بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جمعنا على تعلم كتابه وعلى تعلم عقيدة المسلمين، وهذا هو الدرس الأول في هذه المادة، مادة العقيدة. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، إن الإيمان هو فطرة الله عز وجل، وفطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فتهلكنا بما فعل المبطلون. إنما أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن الإيمان إنما نتكلم عن فطرتنا، نتكلم عن أغلى شيء نملكه، نتكلم عن شيء بدونه نضيع، بدونه ندمر. إن هذا الإيمان أيها الأحبة الكرام هو الذي يرضى الله عنا به، وبدونه لا يرضى الله عنا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإننا عندما نتكلم عن علم الإيمان، يعني عن علم العقيدة، فإننا نتكلم عن شيء في راية الأهمية، ونتكلم عن علم هو أشرف العلوم. لأننا إذا كان أمامنا علم، مثلا أي علم، وأردنا أن نعرف شرف هذا العلم، فإن علينا أن ننظر إلى شرف الموضوع الذي يتكلم عنه هذا العلم. هذا العلم عن الإيمان يتكلم عن الله، عن صفات الله، عن قدرة الله، عن أفعال الله، ويتكلم عن الملائكة الذين هم من أفضل خلق الله، وعن رسل الله الذين هم من أفضل خلق الله، ويتكلم عن القضاء والقدر وعن يوم الآخر. وإننا في هذا الفصل سنتكلم إن شاء الله عن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، ونقصد بذلك الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبية، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في الألوهية، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى فيما سمى به نفسه وبما اتصف به من صفات عظيمة جل ربنا وتعالى. كذلك إن هذا العلم بعد أن عرفنا شرف المعلوم فيه، كذلك فإن هذا العلم من أهم، بل هو أهم العلوم على الإطلاق، لأن أهمية العلم تتناسب مع ما يجلبه هذا العلم للإنسان من خير، أو ما يدفعه عنه هذا العلم من شر. وإذا نظرنا إلى علم الإيمان نجد أن الإيمان هو أهم الأمور، فبه تتحقق الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بنعيم الخلد وجنة الأبد في الآخرة. إذا فالإيمان يساوي السعادة في الدنيا والآخرة، وبدون الإيمان لم يكن الإنسان سعيدا، لا لا في الدنيا وفي الآخرة. وهل هناك شيء يبحث عنه الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا السعادة؟ إن البحث عن السعادة يشترك فيه كل أحد، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، كل أحد، لكن لم يهتدي بطريقها إلا المؤمنون. قال الله تعالى في سعادة الدنيا للمؤمنين، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة. وفي الآخرة قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. وفي المقابل قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفضلات، إن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بوعود طيبة في الدنيا وفي الآخرة، فمن هذه الوعود السعادة، ولكن هناك وعود أخرى لربنا قد وعدنا إياها إن نحن آمنا به وصدقنا وسلمنا. فمن هذه الوعود الأخرى غير السعادة التي وعدنا الله بها إن آمنا أنه يعذنا وينصرنا ويدافع عنا. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله يدافع عنا إن نحن آمنا. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين من؟ عن الذين آمنوا. إن الله ينصرنا إن نحن آمنا. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر، نصر من؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وعد بالعزة، وعد بالتمكين، وعد بالنصر، وعد بالدفاع، وعد بالنجاة، وعد بالحياة الطيبة، وعود تلو وعود من ربنا جل جلاله وعظم قدره. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أيها الأحبة الكرام، وإذا كان واقع المسلمين اليوم لم تتحقق فيه هذه الوعود، فإن مرد ذلك إلى ما أصاب إيمانهم من الضعف وما شاب اعتقاد كثير منهم من الخلل. ألم نرى في بلاد المسلمين من يطوف بقبور ويتمسح بها ويرجو منها البركة وربما يعبدها والعياذ بالله يعبدها من دون الله؟ ألم نرى كثيرا من المسلمين ربما يذبحون لغير الله؟ ألم نرى في المسلمين من يدعي أنه من المسلمين ثم هو بعد ذلك يرفض حكم الله ويرفض استحاق من شرع الله؟ إنما يعز اليوم أيها الأحبة الكرام من عدم نصرة الله لنا، من عدم تمكين الله لنا، من عدم إنجاز هذه الوعود لنا، هو أن هناك ضعف في إيماننا إلا من رحم الله، وأن هناك شوبا في اعتقاد كثير من بيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن هذا الضعف وهذا الخلل في العقيدة في أمة الإسلام يؤدي إلى هذه الكارثة المروعة التي نعيشها هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا يدلنا على طريق العزة والتمكين، فإن العزة والتمكين إنما سيكون فقط بالرجوع لهذا الإيمان، لتقوية هذا الإيمان والتمسك به وبما يقضيه من العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، إذا أردنا أن ندخل في توحيد الربوبية فإن أول ما يتعلق به بهذا الموضوع هو الإيمان بوجود الله عز وجل، هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوصف بالوجود، هل يصح أن نقول أن الله موجود أم لا يصح هذا؟ حتى نفهم الإجابة على هذا السؤال نقول أن الوجود نوعان. الوجود الأول وجود ذاتي، والوجود الثاني هو وجود حادث جديد. الوجود الذاتي وهو الأول، النوع الأول من أنواع الوجود، الوجود الذاتي هو ما كان وجوده ثابتا لهذا الموجود في نفسه، ولم يكتسب هذا الموجود وجوده من غيره. يعني الوجود صفة ذاتية له وليس مكسوبة من الخارج، وصاحب هذا الوجود الذاتي الذي لم يكتب وجوده من الخارج هو بلا شك الله رب العالمين. ثم إن الوجود الذاتي لا يسبقه عدم ولا يأتي عليه العدم بعد ذلك، فإن وجود الله لم يكن قبله عدم. يعني لا نقول أن الله سبحانه الله بدأ وجوده منذ كذا، كلا وحاشا، فالله موجود منذ متى لا تقول منذ متى، الله موجود هو الأول ليس الوجود ابتداء. ثم لا تقول وجود الله إلى متى، فالله هو الآخر الذي وجوده ليس له انتهاء. أما النوع الثاني من الوجود هو وجودنا، وجود المخلوقات، وهو الوجود الحادث الذي يكون قبله عدم أو يكون بعده عدم، فوجودنا له بداية. إذن فالله يوصف بالوجود الأول الوجود الذاتي، ولا بأس في هذا أن نقول أن الله موجود، نقصد وجودا ذاتيا لم يكن قبله عدم ولا يكون بعده عدم، وهو وجود ثابت له في نفسه سبحانه وتعالى وليس مكتسبا له من غيره سبحانه وتعالى. إن الأدلة على وجود الله عز وجل بعدد مخلوقات الله عز وجل، إن الأدلة على وجود الله عز وجل بعدد مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا مخلوق في السماوات والأرض إلا ويشهد بلسان حالي أو بلسان المقال أو بكائهما أنه مخلوق قد خلقه خالق عظيم هو الله. الله سبحانه وتعالى الأدلة على وجوده بعدد مخلوقاته، فكل شيء من الذرة إلى المجرة يشهد على وجود الله عز وجل، وحتى أمر فطري. وإنما نتذكره ونتكلم فيه الآن من أجل أن نذكر أنفسنا بهذا، فنحن نتناول هذه النقطة أيها الأحبة الكرام، هذا الموضوع وجود الله عز وجل، تذكيرا لأنفسنا وزيادة لإيماننا بوجوده سبحانه وتعالى، وإلا فنحن مكرون شاهدين بذلك بلا شك. وحتى هذا أيضا يساعدنا على رد على الملحدين إذا صادف أو قدر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بأحدهم. أحد الأخوات أرسلت أنها لا تفهم نقطة الوجود الذاتي والوجود الحادث، وسوف إن شاء الله نجيب على هذه النقطة أو نوضحها إذا بقي وقت في آخر الدرس، لأننا قد تجاوزنا هذه. فإذا أردنا من دار التقسيم العلمي أن نقول ما هي الأدلة على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى، أيها الأحبة الكرام، إن من بعض هذه الأدلة أو بعض هذه الأدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى دلالة الفطرة، وسوف نتكلم عنها، وكذلك دلالة الآيات الكونية. وكذلك أيها الأحبة الكرام دلالة الشرك، وكذلك دلالة إجماع الأمم، وكذلك دلالة العقل. فبين أيدينا الآن بعض الأدلة على وجود الله عز وجل، منها رقم 1 دلالة الفطرة، رقم 2 دلالة الآيات الكونية، رقم 3 دلالة الكسب، رقم 4 دلالة إجماع الأمم، رقم 5 دلالة العقل. نبدأ بدلالة الفطرة. كيف تدل الفطرة؟ وما هي الفطرة؟ أيها الأحبة الكرام، الفطرة يقصد بها ذلك الشعور الغامر الذي يملأ على الإنسان أقطار نفسه إقرارا بخالقه سبحانه وتعالى وتألها له والتجاء إليه. هذه الفطرة لا يستطيع أحد دفعها ولا يملك أحد ردها. هذا الشعور الغامر يملك على الإنسان أقطاره. إذن فالفطرة شيء آخر غير القياس، شيء آخر غير ما يصنع بالحجة والمناظرة، شيء لم ينشأ عن نظر وتفكر، بل هي أسبق من هذا كله وأبلغ من هذا كله، لأنها شيء فطري، شيء عادي ينبعه من داخل الإنسان. هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هي الحنيفية التي خلق الله عباده كلهم عليها. ولذلك يقول أحد السلف الصالحين: عرفت ربي بربي، ربنا خلقني وأنا أعرفه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فهي معرفة لا تنشأ بالنظر والتفكر، وإنما تزداد بذلك النظر والتفكر. وقد ثبت في الحديث القدسي قول ربنا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أفتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه جميعا: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. هذا حديث متفق عليه. وقد قرأنا الآيات من قبل، قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد فسر بعض المفسرين الميثاق الذي ورد في الآيتين 172 و173 من سورة الأعراف بأن هذا الميثاق هو الفطرة. يقول الله تعالى في هاتين الآيتين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن فأخذ الميثاق. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين أن هذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم المفروض به الفطرة، ميثاق الفطرة، فإنهم يعرفونه سبحانه وتعالى. ولا بد أن عندما نتناول موضوع الإيمان بوجود الله لا بد أن نركز على مسألة الفطرة، لأن ابن عباس عندما قيل له: لم عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، يعني لم يزل طوال حياته في التباس في تخبط، خارجا عن المنهاج، ضائلا في الإعوجاج. ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. إذا مسألة الفطرة لابد أن نؤكد عليها في هذا الموضوع حتى لا تأخذنا الأدلة العقلية بعيدا عن هذا الموضوع. وفي الحقيقة أيها الأحبة الكرام لابد من إثارة هذه الفطرة والتأكيد عليها حتى مع الملحدين ومحاولة إثارتها فيهم، فإنها موجودة وإن كانت قد طمست ودفنت تحت أنقاض الإلحاد والعياذ بالله عند نفوس هؤلاء الملحدين. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله يملك الفطرة تحت أنقاض الإلحاد كما ذكرت الآن، قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى عن الكفار: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور. وقال تعالى: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سبحان الله، فتظهر الفطرة في هذه الأوقات، في هذه الأوقات العصيبة تخرج الفطرة من تحت الأنفاس. سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بك الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم، يعني هذا حدث فعلا لي مرة. قال: فهل خضر بذلك وانقضح في ذهنك في نفسك وانقضح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال جعفر: فذلك هو الله، بل إن فرعون وهو من أكبر الملاحدة كفر الفجرة على مدار التاريخ يعرف ربه بفطرة. قد ثبت في سورة الإسراء في الآية الثانية بعد المئة أن موسى قال لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وطبعا موسى صادق، انظر، ففرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، هو في الحقيقة يعرف بحكم الفطرة أن ربه الله. أيها الأحبة الكرام، ننتقل للدليل الثاني من أدلة التي تدل على ولود الله عز وجل، وهي دلالة الآيات الكونية، يعني المخلوقات التي حولنا. فكل مخلوق آية، من الذرة إلى المذرة، وكل هذه المخلوقات تدل على أن لها خالقا واحدا هو الله رب العالمين. إلا من يتأمل في هذا الكون وفي هذه المخلوقات يجد أن فيها أربعة أدلة رئيسية تهديه للإيمان بالله. إذا نحن عندنا من البداية قلنا أن هناك خمسة أدلة على وجود الله: دلالة الفطرة، ودلالة الآية الكونية، ودلالة الحس، ودلالة إجماع الأمم، ودلالة العقل. الآن نحن في الدلالة الثانية، دلالة الآيات الكونية، تكلم عن الفطرة، والآن نحن في دلالة الآيات الكونية. دلالة الآيات الكونية هذه فيها تتضمن على أربعة أدلة رئيسية حتى تكون الصورة والخريطة واضحة أمامنا. هذه الأربعة الأدلة الرئيسية التي هي ضمن دلالة الآيات الكونية أو دلالة الخلق يعني أو دلالة المخلوقات، هذه الأدلة الأربعة هي كالتالي. الآن سأقرأ عليكم الأربعة أدلة التي تدخل تحت دلالة الآيات الكونية. الدليل الأول الذي يدخل تحت دلالة الآيات الكونية يسمى دليل الخلق. الدليل الثاني الذي يدخل تحت دلالة الآيات الكونية يسمى دليل التسويع. والدليل الثالث يسمى دليل التقدير. والدليل الرابع يسمى دليل الهداية. ولا تتعجلوا في حفظها فأنتم تحفظون مثلا بلا شك قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله أكبر، هذه محفوظة عندكم جاهزة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هذا الدليل الأول. فسوى، الدليل الثاني هي التسوية. والذي قدر، الدليل الثالث. فهذا الدليل الرابع. واضح؟ إذن عندنا أربعة أدلة: دليل الخلق، ودليل التسوية، ودليل التقدير، ودليل الهداية. كل هذا يدخل تحت دلالة الآيات الكونية، يعني أن هذه الأدلة الأربعة التي قلناها الآن، الخلق والتسوية والتقدير والهداية، ظاهرة في هذه الآيات الكونية من حولنا. نتكلم الآن عن الدليل الأول من هذه الأدلة التي تظهر في الآية الكونية من حولنا، وهو دليل الخلق. دليل الخلق من أبين الأدلة وأظهرها على وجود الرب جل وعلا، وقد طرحه القرآن الكريم في أوجز عبارة أبلغها عندما قال الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. تأمل، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. هاتان الآيتان تبين ما المقصود بدلالة الخلق التي هي ظاهرة في الآيات الكونية من حولنا. يعني معنى آخر يعني باختصار أو ببساطة شديدة جدا، إن هاتان الآيتان تسألان الكفار: أنتم يا أيها الكفار، أنتم خلقتم من غير شيء، هل يمكن أن يولد شيء مصنوع بدون صانع؟ لو أنت تمشي في الطريق في الصحراء وجدت عمارة مبنية في وسط الصحراء وقالوا لك هذه العمارة ظهرت فجأة هكذا في الصحراء بدون أن يأتي مهندس يبنيها، هل تصدق هذا الكلام؟ يعني كلام غير ممكن. هذه شيء لا نريد أن نتكلم فيه كثير. العقل يلزم بأن لكل شيء صانع ولكل مصنوع صانع. فالله يقول أن خلقكم من غير شيء، يعني ما لهمش خالق، ليس لهم خالق. طبعا بلا شك لا، لابد لهم خالق. طيب يأتي السؤال بعد ذلك: أم هم الخالقون؟ طب أنتم الخالق ده، هل أنتم خالق أنفسكم؟ يعني أنتم تقولون لابد لنا من خالق، لأن لا يوجد شيء بدون صانع. ولا بدون سبب، فمن أجل أن أنازحكم، يعني عندما يقول لكم يجادل أحد من الملحدين بالانتماط في فكرته أن لكل مصنوع صانع، الأمر يلتفت يمينا وأنت جالس بجواره ثم اصفعه على صفعه، صفع يعني لطيفة عشان لا ينسب منك، فيلتفت إليك يقول لك: لماذا تفعل هكذا؟ قل له: ما بك؟ يقول: أنا ضربت على قفايا. قل له: طب ما المشكلة؟ أنت ضربت بدون ضارب. فيقول لك: لابد يكون هناك ضارب. قل: خلاص، إذا كان الضرب لابد يكون ضارب، فكيف بسماوات والأرض بدون صنع؟ طيب، إذا أنت وكل إنسان لابد أن يسلم بأنه لابد لهم الخلق. طب الله يسألهم بعد ذلك: أم هم الخالقون؟ إن كل خلق من أنفسكم. طبعا هذا الأمر واضح شتاء. طب الواحد خلق نفسه، يلا خلق لنا كمان واحد زيك كده انت. لا أحد يزعم أنه خلق نفسه لسبب بسيط جدا، لأنه قبل أن يخلق نفسه هل كان هذا الشخص موجودا أم ليس موجودا؟ طبعا ليس موجودا، هو لم يخلق بعد. طيب يعني هو كان عدما قبل أن يخلق نفسه؟ نعم قبل عدما. طيب وهل العدم يمكن أن يخلق؟ فهمتم؟ طب أنت قبل أن تخلق نفسك كنت عدما، طب وهل العدم يستطيع أن يخلق شيئا؟ العدم عدم صفر، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ وكيف يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة، يعني أن يقدر على أن يخلق؟ إذن الأمر واضح جدا أنهم لن يخلقوا هكذا بدون خالق، كما أن الأمر واضح جدا أنهم لن يخلقوا أنفسهم. إذن لم يبقى لهم إلا أن يسلموا بأن هناك خالق عظيم قد خلقهم، وهذا الخالق هو ينزل إليهم القرآن ويكلمهم ويعرفهم بنفسه ويقول أنه هو الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما العجب إذن أن خالقك هذا الذي خلقك يتعرف عليك وينزل إليك القرآن ويعرفك باسمه فيقول أنه اسمه الله واسمه الرحمن واسمه الرحيم، يعرفك بنفسه: اللهم لك الحمد على أن عرفتنا بنفسك وعرفتنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. يقول الأعرابي البسيط الذي عقله أفضل من عقول جميع الملحدين، يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على النسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتدبير العزيز العليم؟ إذن هذا هو دليل الخلق. دليل الخلق هو ما ذكر في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والله سبحانه وتعالى يرينا الآيات في كل وقت، فكما قلت أن كل شيء في هذا الكون يدل على لأنه مخلوق يدل على أن له خالق. الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تعالوا ننظر إلى الدليل الثاني ضمن ظلالة الآيات الكونية. الدليل الثاني الظاهر الماثل الشاخص في الآيات الكونية، وهو دليل التسوية الذي خلق فسوى. الآن نتكلم على التسوية هذه. المقصود به التسوية تسوية الشيء أي إتقانه. إذا نتكلم الآن ليس فقط مجرد خلق، الآن نحن أمام شيء آخر فوق مجرد خلق، وهي إتقان هذه المخلوقات وإحسان خلق هذه المخلوقات الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ينتهي. دليل تسوية تسوية الشيء أي إتقانه وإحسان خلقه وإكمال صنعته بحيث يكون مهيئا لأداء وظيفته ويكون مستويا معتدلا متناسب الأجزاء ليس بينها تفاوت يخل بالمقصود من هذا المخلوق. نأخذ مثال حتى يتضح المقال. يعني مثلا تسوية الله لك عندما كنت جنينا في بطن أمك، الله قد أتقنك وأنت تخلق في بطن أمك، يعني ليس فقط يخلقك في بطن أمك بل يتقنك ويحسن خلقك. انظر مثلا تجد أن الله قد خلق لك عينين وأنت في بطن أمك، طيب أنت في بطن أمك لا ترى شيئا، لكن هذا يدل على أن الذي يخلقك الآن يتقن صنعتك لأنه يعلم أنك تخرج إلى هذه الحياة وتحتاج إلى أن ترى الأشياء، وسوف تخرج إلى النور وتحتاج أن ترى بعينيك هاتين. وانظروا مثلا إلى مثال يعني عجيب، قد يكون واحد لا يرى يعني نفسه هذين، لكن أنا أريد من الإخوة المستمعين الآن حتى يتأملوا مسألة دليل التسوية دليل الإتقان هذا. أريد كل واحد من الإخوة المستمعين الآن يمسك بيده اليمين أمام عينيه هكذا، يجعل بطنها إلى وجهه أو ظهرها إلى وجهه، امسك جلدك الذي في ظهر كفك تجده جلدا طريا يمكن أن يتحرك الذي في ظهر الكف مطاطيا. طيب انظر إلى الجلد الذي في بطن الكف الآن، خلقه الله هكذا عكس الذي في الظهر، لأنه ممسكا جيدا ملتصقا جيدا في بطن كفك. لهذا حكمة عظيمة، الله سواك هكذا خلق فسوى. لأن لو كان جلدك الذي في بطن كفك نائعا هكذا ومتحركا مثل الذي في ظهر كفك فإنك لن تستطيع أن تمسك بالأشياء جيدا، سوف تتحرك. وكذلك الجلد الذي في ظهر كفك لو أنه كان ملتصقا جدا بظهر كفك، يعني أنت مد أصابعك واضغط على جلدك الذي في ظهر كفك كأنه ملتصق جدا مثلما كأنه يكون مثل الذي في بطن كفك، هل تستطيع أن تثني أصابع يدك؟ لا تستطيع أن تثنيها. فالله جعل هذا مستطيا هكذا أو ممتدا هكذا من أجل أن تستطيع أن تثني أصابعك. انظر كيف فرق الله بين الجلد الذي في بطن كفك والجلد الذي في ظهرك. مثال آخر، نزلت انظر كفك، لا تنزل كفك الآن، انظر إلى أصابع كفك تجد أن الله خلق أصابعك وهي ممدودة هكذا متفاوتة الطول، صح؟ انظر إلى أصابع يدك الأربعة السبابة والوسطى والسنسر والجنسر، انظر إليها تجدها وهي ممدودة هكذا متفاوتة الطول. طيب اجعل كف يدك الآن إلى عينيك متجه إلى عينيك، وانظر إلى أصابعك وهي ممدودة هكذا متفاوتة الطول، الآن ابدأ اذني اصابعك وانت متصل اليها. ماذا يحدث؟ سبحان الله العظيم، تجد ان الان كلها اصبحت وهي بثنية متساوية المستوى، كلها في مستوى واحد، لم تكن هكذا يعني واحد طالع ونازل مثل ما كانت ممدودة. عندما تقبض يدك تصبح كل اصابعك في مستوى واحد ومتوازية، لحكمة عظيمة. لان لو كان مكتشفة الطول كما هي ممدودة لم تستطيع ان تمسك الاشياء الجيدة. فسبحان الله رب العالمين، رب العالمين سبحان الذي خلق فسوى. فك كلام عن اثقال الخلق يعني اشياء كثيرة جدا لا تتلها المجال في الانسان وفي الحيوان. عالم الحيوان هذا عالم، كيف ان الله سواه واتقنه، ويعني كيف افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الله اتقن هذا الجمل حتى يسافر الصحراء وحتى يمشي وحتى مسافات طويله جدا بهذا السنان الذي فوق ظهره، وهذا الخف الطري الذي لا يغرز في الارض، وهذه الرموش الطويله التي تمنع من دخول الرمال في عينه، وكيف خلق عينه مكبره يرى اشياء كبيره حتى ينقاد الى الخف الصغير، وكيف الله خلق له فرشا كبيرا يختصر فيه بالماء، وكيف الله خلق له رقبة طويلة يستطيع أن ينزل بها إلى الأرض حتى يأكل ما يريد ما يشاء وهو عالي هكذا مرتفع، وكيف الله خلقه كذا وكذا وكذا. جمل فقط، جمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. سبحان الله، سبحان الله. طيب، وكذلك هذا خلق الله في النبات لا يقل أهمية يعني عجبا لتقديره في إتقانه لهذا النبات. طيب تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى الدليل الثالث ضمن هذا الدليل، دليل الآية. إحنا قلنا الدليل الثالث ما هو؟ من يعرف؟ أحسن، دليل التقدير، الذي خلق فسوى والذي قدر، دليل التقدير. ما هو دليل التقدير؟ التقدير هو خلق كل شيء. انتبه حتى تفهم الفرق بين التقدير وبين التدوير. التقدير هو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب بحيث يتلائم مع مكانه، المكان الذي فيه والزمان الذي فيه، وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه. يعني الآن نتكلم ليس على إتقان نفس الشيء، بل ليس فقط نتكلم عن إتقان التقدير نفس الشيء، بل نتكلم على شيء دقيق وهو مسألة التقدير، الوزن الموزون، يعني كل شيء موزون بالضبط. يعني مثل بعد الشمس أو القمر عن الأرض، لو تغير بعد القمر عن الأرض اللي موجود الآن وتغير تقديره هذا البعد، هذه مسافة يعني لبلغ المد الجذر في البحار أشياء عجيبة، وربما غرقت الأرض بسبب المد أو الجذر. لو تغيرت نسبة الأكسجين في الهواء، فلو وصلت مثلا نسبة الأكسجين إلى 50% بدل ما هي موجودة الآن 21%، أصبح العالم كله عرضة للاشتعال إذا حدث برق في السماء مثلا. تقدير الله، يقدر الآن نتكلم عن تقدير الأشياء ووزنها. تأمل مثلا أن الله سبحانه وتعالى جعل نسبة للملوحة في البحر، نسبة معينة، بدون هذه النسبة من الملوحة تخيل لو أن بحار الدنيا ومحيطاته أصبحت مياه عذبة. طبعا تعرفون أن الأرض كلها بحار إلا نسبة منها يابسة، الأغلب والأكثر هو البحار. تخيل أن كل هذه البحار والمحيطات عذبة، ماذا سيحدث؟ سوف تتحول هذه المياه والعياذ بالله إلى مياه عفنة سائلة تفسد على أهل الأرض معيشتهم. لكن الله ضبط هذا الأمر ووزن هذا الأمر وجعل فيها هذه النسبة من الملوحة حتى تستقر المياه وتبقى هكذا بدون تعفن. أشياء يعني كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء. يعني أنا أقول لكم مثالا، لكن أرجو من الإخوة أن يعني يسمعون هذا المثال. يتأمل لو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الموت، فالله تعالى الذي خلق الموت والحياة، وقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم. تخيلوا أن الله لم يقدر الموت، لم يقدر شيء اسمه الموت المخلوقات. يقول أهل العلم في هذا الموضوع، لو لم يكن هناك موت فإن ذبابتين إذا كان فقط عندنا في الأرض كلها ذبابتين فقط توالدتا، يعني ذبابة ذكر وذبابة أنثى ثم باضت الأنثى وانتشر الذباب هكذا بدون أن يموت من هذا الذباب أحد، توالدتا هما وأولادهما دون موت، فإنه بعد 5 سنوات فقط تتشكل طبقة من الذباب حول الكرة الأرضية ارتفاعها 5 سنتيمتر من كافة الذباب، سوف تحاط الكرة الأرضية بطبقة من الذباب سمكها 5 سنتيمتر فقط إذا لم يكن في الأرض إلا ذبابتين تولدتا ولم يمت من الذباب أحد. فانظر إلى حكمة الله وإتقانه أن يخلق الموت ويقدر الموت. لا يعني هذا فقط الذباب، فكيف بمخلوقات كثيرة وعظيمة في الأرض الإنسان والحيوانات، فكيف ستكون الأرض إذا لم يكن هناك الموت؟ الله يقدر الموت ويضبط المواليد والوفيات بضبط يدل على أنه سبحانه الذي قدر هذا سبحانه. طيب ننتقل الآن إلى الدليل الرابع داخل الدليل الثاني أو الدليل الثانية. هذا الدليل الرابع تحت دلالة الآيات الكونية، ما هو الدليل الرابع؟ اقرأوا سورة سبح ربك الأعلى. نعم، دلالة الهداية. قال الله تعالى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. ما المقصود بذلك الهداية؟ يقصد بالهداية في هذا المقام أن كل خلق من مخلوقات الله قد ألهمه الله غاية وجوده وهداه إلى ما خلق إليه، إلى ما خلق من أجله. يعني هناك إلهام فطري غريزي في المخلوقات به تتوجه هذه المخلوقات كلها، أي مخلوق، إلى أداء دوره ووظيفته في هذه الحياة. الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، فهناك هداية مبثوثة في كل شيء في هذا الوجود، وهذه هداية تحمل في طياتها أبلغ الأدلة على وجود الرب جل وعلا وعلى بديع صنعه وتدبيره. بالمثال يقول الشيخ مقاصد، انظر مثلا إلى أحداد، يعني رموش جسمك العليا، فتجدها أنها متجهة إلى أسفل، صح؟ لا خطأ، لا أحدث عجل، خطأ. رموشك العليا متجهة إلى مدى؟ إلى أعلى. طب رموش جسمك الأسفل متجهة إلى أين؟ منحنية إلى أين؟ مستديرة إلى أين؟ إلى أسفل. تخيل لو كان العكس، لتسوست رؤية تماما. فمن الذي هدى رموشك العليا أن تتجه إلى أعلى؟ ومن الذي هدى رموشك السفلى أن تتجه إلى أسفل؟ من الذي هدى الأسماء التي تنمو من فكك العلوي أن تتجه إلى أسفل؟ ومن الذي هدى أسنانك التي تنبث من فكك السفلى أن تتجه إلى أعلى؟ تأمل مثلا كيف الله سبحانه وتعالى قد هدى النمل في تحركاته وفي عالمه. لا نريد أن نتكلم عن عالم النمل، ولا نريد أن نتكلم عن عالم الحمام الزاجل مثلا، فكيف الله يهديه حتى يصل إلى مكانه وإلى مسكنه على بعد مئات الكيلومترات؟ لكن سأقول لكم مثالا ربما يكون عجيبا عن بعضكم، فربما الأخوة المستمعين يسمعون عن النمل وعن هذه المخلوقات كثيرا، لكن أنا سأقول لكم مثالا ربما بعضكم لم يسمعوا. قدمت من أحد الشيوخ أن الذئب أو الثعلب إذا امتلأ جسمه بالقمح وأراد أن يتخلص من هذا القمح، كيف يهدى إلى أن يتخلص من هذا القمح الذي على جسده؟ معلش الدرس اليوم فيه ذباب وقمح، مش مشكلة. يقول أن هذا الشيء، أن هذا الذئب أو هذا الثعلب إذا امتلأ جسمه بالقمح فإنه يمسك بفمه قطعة من السنج أو القماش أو أي شيء، ويبدأ يدخل هذا الثعلب أو هذا الذئب في المياه رويدا 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 رويدا، فإذا دخل يبدأ الماء يلمس رجله من تحت، فيبدأ القمل يتصاعد إلى أعلى، ثم يدخل رويدا 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 وهو ممسك القطعة في فمه حتى تجمع القمل كله على ظهره، ثم يدخل رويدا رويدا حتى لا يظهر من جسمه إلا وهو يرفع بفمه هذه القطعة من إلى فوق، فيتجمع كل الذباب في هذه القطعة في القماش فيلقيها الذئب ثم يخرج.
سبحان الله العظيم. يعني ما الذي هذا الحيوان العجمي إلى هذا التصرف إلى هذا الفعل؟ إنه الله رب العالمين، وهذا مما يدل على ولود الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بدلالة ماذا؟ بدلالة الهداية. طيب ننتقل الآن إلى الدلالة الثالثة من الأدلة الخمسة التي قلناها. نحن قلنا هناك كم دليل عام على وجود الله؟ أدلة كثيرة، منها خمسة: دلالة الفطرة، ودلالة الآية الكونية، وأحسنت، دلالة الحس، ودلالة إجماع الأمم، ودلالة ماذا؟ قول دلالة العقل. طيب ما المقصود تكلمنا عن دلالة الفطرة ودلالة الآية الكونية؟ وقلنا دلالة الآية الكونية فيها أربعة أدلة داخلية، خلاص. طيب نتكلم الآن عن الدليل الثالث من الأدلة العامة على وجود الله، وهو دلالة الحس. دلالة كيف يعني دلالة الحس؟ حتى يعني نتأمل هذا الموضوع نأخذ مثال، وهو أن الإنسان يحس بوجود الله. كيف؟ يعني مثلا هل حدث مثلا مرة لك أنك كنت مضطر جدا ثم دعوت الله فأجابك الله مباشرة؟ هل حدث مرة مثلا أنك كنت تبحث عن شيء قد ضاع منك فقلت اللهم ارزقني، أو دعوت الله يرزقك فمباشرة الله قد رزقك إياه، كأنه يقول طيب خذ؟ يجعلك يعني تشعر بأن هناك رب تكلمه وتدعوه ويجيبك ويعطيك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا هو المقصود بدلالة الحس، هذا هو المقصود بدلالة الحس، وهو ما نشهده ونسمعه من إجابة الداعين وغوث المكروبين. وكذلك مما يدخل أيضا في دلالة الحس الأشياء المحسوسة التي أيد الله بها أنبياء. إذن دلالة الحس تكلمنا فيها عن شيئين: الشيء الأول قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الشيء الثاني في دلالة الحس هو ما أيد الله به رسله من المعجزات. طب كيف هذه المعجزة الحسية التي نراها تدل على وجود الله؟ من يعرف من الإخوة كيف المعجزة تدل على وجود الله؟ المعجزة الحسية كمثلا ناقة صالح أو عصا موسى. أقول لك المعجزة المحسية هذه شيء مخلوق، الدابة مخلوق والعصا مخلوق، والشيء المخلوق لابد له من خالق. إذن فرجعنا إلى دلالة ماذا؟ دلالة آية الكونية، هذه من جهة. كذلك فإن المعجزة تدل على أن هذا الرسول فعلا رسول، حقا رسول، رسول من عند الله. فإن الرسول يقول أنا رسول من عند الله، والدليل هذه المعجزة، فتدل هذه المعجزة على أنه ماذا؟ رسول من عند الله، تدل على أنه رسول. طيب كل رسول لابد له من مرسل، فيدل هذا على أن هناك مرسل أرسله وهو الله الذي يقول هذا الرسول أنني رسول الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن المعجزة تدل على صدق هذا الرسول، وإذا كان الرسول هذا صادقا فإن هذا يؤدي ولابد إلى وجوب قبول كل ما دعا إليه هذا الرسول أو هذا النبي. ومن ضمن ما دعا إليه هذا الرسول وهذا النبي الإيمان بوجود الله بربوبيته وألوهيته. واضح أيها الكرام؟ إذن فدلت المعجزة، دلت المعجزة الحسية تدل على وجود الله عز وجل من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنها شيء محسوس مخلوق فيدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى كما قلنا في دلالة الآيات الكونية. وأما الشيء الثاني، الوجه الثاني أنها تدل على أن هذا الرسول حقا رسولا أنه حقا رسول، إذا فلا بد له من مرسل، فإذا تدل على وجود الله من هذه الجهة. الجهة الثالثة أن المعجزة تدل على صدق هذا الرسول، ومن ضمن ما جاء به الرسول وقاله هذا الرسول أن الله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهذا يتضمن أيضا عن طريق إخبار الرسول، يتضمن هذا أيضا الإيمان بوجود الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة الكرام، ندخل سريعا إلى دلالة إجماع الأمم. ما المقصود بالدليل الرابع وهو دلالة إجماع الأمم؟ الدليل المقصود بدلالة إجماع الأمم هو أن كل أمم الأرض بدون استثناء قد أجمعت على أن هناك خالق، قد أجمعت على أن هناك خالق، اللهم إلا شذاذ، إلا شذاذا شذاذ وحسالات ناس خارجين عن كل عقل وفطرة يقولون بأن هناك يعني لا يوجد الله سبحانه وتعالى. لكن الأمم من قبلنا، لا تنظر إلى أمم الشرك في أو أمة الحاج في روسيا أو في غيرها في زمننا المعاصر، لا، يعني أمم الأرض في زمننا المعاصر ومن قبل مسبقة على أن هناك إله، ولم يخرج هذا الإجماع إلا شذاذ من هؤلاء المشهدون، وهم لا يمثلون شيئا يذكر في يعني إجماع الأمم، ولا يؤثر وجودهم أبدا. يعني كم يكون هؤلاء الناس من الذين ألحدوا وظهروا في تاريخ المسلمين؟ مليار. طب كم المليارات والأمم من قبل ومن بعد أجمعت على وجود الله عز وجل؟ كانوا طبعا ليسوا مليار. هؤلاء المشركون لا يؤثرون في إجماع الأمم. إذن فأجمعت الأمم على وجود الخالق، وعلى أن لكل مصنوع طالع. وطبعا من المستحيل أن تجمع الأمم كل هذه على شيء باطل، ومن هنا يدل إجماع الأمم على أن على وجود الله عز وجل. طيب، الآن ندخل إلى الدليل الخامس والأخير الذي نريد أن نتكلم عنه، وهو دلالة العقل. كيف العقل يدل على وجود الله عز وجل؟ دلالة العقل أيها الأحبة الكرام، نتكلم فيها على ثلاثة مسلمات عقلية لا شك عند أي إنسان عاقل أنها مسلمات صحيحة ولا شك فيها. وهذه المسلمات الثلاثة تدل على وجود الله عز وجل. المسلمة الأولى أو الأمر الذي لا خلاف عليه والذي العقل يجزم به ولا شك فيه، ما يسمى بأن العدم لا يخلق شيئا. إذن القاعدة الأولى أن العدم لا يخلق شيئا، أن العدم لا يخلق شيئا، وهذا قد تكلمنا عليه من قبل. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا الأمر يشهده كل واحد منا، ونعرف أن كل شيء سائل، وقد تكلمنا في هذا الموضوع. الأساس الثاني الذي يأتي بعد ذلك هو الفعل مرآة لقدرة فاعله ومرآة لبعض اتصاف فاعله. إذن الأساس الأول أن لكل فعل فاعل. طيب، وكذلك فإن الفعل يدل على بعض اتصاف فاعله ويعكس قدرة فاعله على فعل هذا الفعل. يعني مثلا نأخذ المثال، لو شاهدنا مصباحا كهربائيا فإننا سنعرف أن لدى صانع ذلك المصباح زجاجا وأسلاكا، صح؟ وأن لديه قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك. هذه بعض القدرة. يعني إذن الشيء المصنوع يدل على قدرة الصانع على الشيء. وأيضا نعرف أن لديه خبرة بالكهرباء. وكذلك إذا شاهدنا سيارة متحركة تسير في الطرقات المعبدة وتتحرك عند اللزوم وتسير في المنعطفات وتقف عند إشارة المرور وتدور في مكان المعد للدوران، عرفنا أن سائق السيارة الذي يقود هذه السيارة عاقل ومفكر. إذن فالفعل وهو السير باتزان في حسب قواعد المرور يدل على صفات الفاعل وهو القائد للسيارة. وهذا أيضا يدل على أن له إرادة حكيمة أحكام توجيه السيارة، وأنه عليم بطرق قيادة السيارة، وهكذا عرفنا شيئا من قدرة الصانع والسائق وصفاتهما من الآثار المشاهدة لأفعالهما أمامنا. وبهذا كان الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. وقد لنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي، وحثنا على النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات الخالق الحكيم جل وعلا، ونؤمن بوجوده جل وعلا. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق، يعني المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أكله. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إذا فالله جعلنا ننظر المطر ونستدل بهذا المطر على بعض صفة الله وهي رحمته سبحانه وتعالى. بل قال الله تعالى بعد ذلك: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وبتطبيق هذا الأساس أن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفات فاعله، فإن هذا الكون يشهد بوجوده على أنه من صنع موجود دائم، ويشهد بتكوينه على أنه من قدر عظيم قدير، ويشهد بما فيه من حياة على أنه صنع حي دائم، وبما فيه من إحكام وتناسق وترابط على أنه من صنع حكيم عليم، وبنظام موحد وقوانينه الثابتة على أنه من صنع حاكم واحد مهيمن. الأساس الثالث العقلي أو المسلمة الثالثة التي لا شك فيها أن فاقد الشيء لا يعطي، وهذا أساس مهم جدا، لأنه ممكن يأتي ملحد يقول ولكن هذا الخلق إنما صانعه هو الطبيعة، وليس الله كما يقولون أنتم يا أتباع الأديان والدين الشعوب وكلام الفارغ الذي يقوله هؤلاء المشركون. فيأتي هذا الأساس الثالث وهو أن فقد الشيء لا يعطيه يهدم كلام هذا الملحد فوق رأسه، فإن الطبيعة فاقدة للحياة فكيف تخلق إنسانا فيه حياة، وإن الطبيعة فاقدة للمشاعر فكيف تخلق إنسانا فيه هذه المشاعر، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعمتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم، ادعوا الطبيعة، فادعوهم ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرض يمشون بها؟ هذه الطبيعة لها أرض حتى تكرش؟ فقد الشيء لا يعطيه، الذي ليس عنده شيء، كيف أنا ليس عندي نقود ثم أعطيك نقودا وأغنيك من فقر؟ نقول ألهم أرض يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم عين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ انظر هذه كلها أسئلة وراء بعضها كذا في القرآن، سورة الأعراف أواخر سورة الأعراف. ألهم أرض يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم عين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حقا هم لا يبصرون، هم عندما يقولون أن الطبيعة خلقت هذا. أيها الأحبة الكرام، وليس لقائل بعد أن مررنا على هذه الأدلة الخمسة، ليس لقائل أبدا أن يقول أن الصدفة التي خلقت هذا، فما هي الصدفة؟ وإنه من المستحيل أن تكون هذه الصدفة قد جمعت هذه الأشياء التي نراها. يعني كما ذكر أبو حنيفة عليه رحمة الله عندما جادله أحد الناس الملحدين قال ما معناه؟ أرأيت لو أن سفينة خرجت من بلدها وسارت في البحار ووصلت إلى مكان، كل هذا بدون خالق، يعني هكذا صوب. فقال هذا جنون. قال إذا جنون أن ترى كل هذه السماوات والأرض بدون أن يكون لها خالق حكيم يصطفها. ثم إن الصدفة أيها الأحبة الكرام لها قانون لا تخرج عنه، ليس أي حاجة تقول الصدفة لا، لا يصلح أن تقول بالعقل، لا يصلح ما دام أنت تتكلم بالعقل، لا يصلح أن تقول على أي شيء أنه صدفة. يعني مثال حتى يعني يتضح المقام، لو أن عندنا مطبعة تطبع الكتب وهذه المطبعة فيها صناديق كثيرة، كل صندوق من الصناديق فيه حرف يعني محفور أو على أو قطعة خشب على شكل حرف من حروف اللغة العربية، يعني صندوق فيه قطعة من الخشب كل قطعة على حرف الواو وقطعة على حرف الألف وقطعة أخرى حرف الباء، في كل صندوق منفصل، كل صندوق فيه هذه الحروف، صندوق خاص بحروف الألف وصندوق خاص بحروف الباء، صندوق خاص بحروف الجيم وهكذا. وكان مجموع هذه الحروف الموجودة في المطبعة في كل صناديق مليون حرف مثلا، مليون حرف، يعني عندها 10 صناديق كل صندوق مثلا في 100,000 أو في 100,000 حرف أو غير ذلك مثلا. ثم نتجد هذا المثال، لا أريد أحد الإخوة يعني يتسرب ذهنهم. ثم نقول أن هذه الصناديق التي تحتوي على مليون حرف حدثت لهذه المطبعة هزة أرضية، فالصناديق التي فيها حرف ألف وقعت، والصناديق التي فيها حرف الباء وقعت، والصناديق التي فيها حرف الجيم وقعت، وهكذا كل صناديق وقعت واختلط الحروف بعضهم ببعض. فلو قال شخص حدث بالصدفة عندما حدث الزلزال وتلمعت الحروف بجوار بعضها بعضا، حدث بالصدفة أن تكونت 10 كلمات صدفة هكذا، كلمة أرض وكلمة حصان مثلا وكلمة حاسوب وكلمة قلم وكلمة بيت وكلمة 10 كلمات لا علاقة بينها، فإننا نقول ممكن فعلا يحدث بالصدفة أن تتكون حروف بجوار بعضها كذا مليون حرف يتجمع بجوار بعضه ويتجمع من هذه الحروف بعد الهزة الأرضية وتخلص هذه الحروف بعد اختلاطها تتكون بالصدفة تتكون 10 كلمات لا علاقة بينها. طب لو قال الشخص أن هذه الكلمات العشرة توجد علاقة بينها فعلا وأن تكونت جملة مفيدة مكونة من 10 كلمات، أبي ذهب إلى البيت وأخذ القلم وجلس على الحاسوب ثم ركب الحصان بالصدفة، هذا طبعا صدفة، مش حدث في هذه الأرضية، لم يكن هناك أحد دبر ورتب هذه الحروف بجوار بعضها بعضا، حدث صدفة وتكونت هذه 10 كلمات صدفة بجوار بعضها. نقول ممكن ممكن لكن يعني احتمال بعيد صدفة. طيب لو قال قائل لا هذه الحروف تجمعت بجوار بعضها بعضا وكونت قصيدة من اللغة العربية الرصينة تكتب في 500 صفحة عدد أبياتها 5,000 بيت كلها موزونة وزنا دقيقا ومنتهية بقافية وفيها من جميع أنواع البلاغة وفيها من التشبيهات والاستعارات والكنايات وفيها من الذوق الشعري الأدبي الرفيع وفيها من الجمال وفيها من المعاني ومتسلسلة الأبيات وتنتقل البيت من بيت إلى بيت ومن فكرة إلى فكرة، كل هذا حدث صدفة عندما اختلطت الأبيات تجمعت هكذا صدفة وكونت هذه القصيدة الرائعة المشهودة. يا سلام، ومن يصدق هذا فإنما هو أحمق، إنما هو أحمق لا يفهم شيء، كيف يعني؟ ولو كان مليون حرف لا يختار مليون حرف يصدق على كله. إذن فالصدفة لها قانون يمدده. فكيف أنت تقول سماوات وأراضين أيهما أعقد؟ أيهما أعقد؟ هذه القصيدة المترابطة أم هذه السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. خلق الإنسان أعقد بكثير من كل هذا، فكيف تقول أن هذا خطفة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يجوز لأهل أحد أبدا أن يقول أن هذا الكون أو هذا الخلق إنما خلقته الطبيعة. هذا كلام أيضا باطل واضح البطلان. ويختم بهذه القضية، كيف نقول أن الطبيعة يعني هي التي خلقت؟ فما لا تقصد الطبيعة؟ إذا تقصد الطبيعة هذه المخلوقات فسنرجع أن يقصد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يمكن أن يعني تريد أن تقول أن الطبيعة هي التي خلقت الطبيعة، المخلوقات هي التي خلقت نفسها، هذا باطل كما قلنا من قبل. وإن قلت من المخلوق الطبيعة هي السنن والقوانين التي تحكم هذا الكون وتنظم أموره الجزئية، قلنا نحن معاشر المؤمنين نقول لهؤلاء الملحدين إن قولكم هذا يكشف عن الكيفية التي يعمل بها الكون، ولكن لا يجيب عن السؤال الذي يقول من خلق هذا الكون وأودع فيه هذه السنن والقوانين. فهمتم؟ يعني عندما هم يقولون أن الطبيعة هي التي خلقت الكون، طيب الطبيعة أصدقكم بها إيه؟ ما هو أقصدكم؟ قالوا هي نفس المخلوقات. نرجع لنقطة هم خلقوا من غير شيء أم هم خلقون بالأدلة العقلية الثلاثة كلها. طيب لا، قالوا قصدنا القوانين. طيب هذه القوانين إنما هي تفسير للمخلوقات، لكن من خلق هذه المخلوقات وأودع فيها هذه القوانين؟ إن من الخطأ الكبير أن نقول أنكم عندما تفسرون الشيء وتقولون كيف يسير وتعرفون سننه، من الخطأ الكبير أننا نقول أنكم قد عرفتم الآن سر أو من الذي خلق هذا الأمر. فرق كبير بين القانون الذي يسير عليه، القانون الذي يسير عليه الشيء وخالق الشيء. القانون الذي يسير عليه الشيء هذا شيء موجود في المخلوق وليس هو الخالق المخلوق، ولكن نقول من الذي خلق المخلوق وجعل فيه هذا الشيء. يعني مثلا يتكلم هؤلاء الملحدون يقولون أنتم تقولون الله أنزل المطر، نحن وجدنا أن المطر يتكون نتيجة تجمع السحاب ويمشي بقانون واضح وممتاز ودقيق. طيب لا تعارض، لا تعارض، نقول لهم لا تعارض، المطر يتجمع، لكن من جعل هذا القانون في المطر حتى ينزل؟ من جعل هذا القانون قانونا؟ من جعل هذا القانون قانونا للمطر؟ من جعل الأرض فيها جاذبية وهكذا؟ إن الله رب العالمين. ولكن هؤلاء الملحدون إنما هم عمون وعن آيات الله غافلون، وهم لا يريدون أن يبصروا. فمن اهتدى منهم فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. أما نحن معاشر المؤمنين فيعني قد آمنا بأن لهذا الكون خالقا رازقا مدبرا عظيما مقدرا مسويا هاديا، آمنا به وعرفناه، عرفنا هو بنفسه وقال أن عن نفسه أنه هو اسمه الله، وقال اسمه الرحمن، وقال اسمه الرحيم الكريم القدير، وعرفنا بصفاته فآمنا بذلك وصل على ما أنزل على رسله. ربنا إننا آمنا بما أنزلت وصل على الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وجزاكم الله خيرا. يعني يقول أحد الإخوة ما هي الآية التي ذكرها الشيخ لاستدلال على دليل الآيات الكونية؟ ويقول الأخ أبو العلا نأمل توضيح القوانين التي طبت بها الصدفة. فأجيب سريعا جدا إن شاء الله.
بالنسبة الآيات التي في دلالة الآيات الكونية، ما الآية التي إذا ذكرها شيخ الاستدلال على دليل الآيات الكونية؟ فهي قوله تعالى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قلنا هذه الآيات فيها أربعة أدلة ظاهرة وشاخصة وماثلة أمامنا في الآيات الكونية، وهي دليل الخلق ودليل التسوية ودليل التقدير ودليل الهداية، وتكلمنا عن كل هذا. إذا كنت تريد الآية الجامعة التي أو الآيات الجامعة التي في دلالة الآية الكونية، فهي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وطبعا تحت كل دليل، دليل الخلق توجد آية، وفي دليل التسوية توجد يعني برضو أي بعض الآيات الأخرى، وأيضا هذه الآيات تدل أيضا عليها. طيب، بالنسبة للأخ الذي سأل عن القانون الذي يضبط نشأة الصدفة، لكن أيها الأخوة الكرام، الصدفة لها قانون رياضي لا تنفك عنه، وهو يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل وتدقيقات، لكن أنا أظن أن الكلمة مفهوم. أنا سأشرح القانون هكذا شرحا بسيطا ثم أقول له بالنص. القانون بشكل بسيط بالمعنى العام كده أن كل شيء له حظ من الصدفة أو له نصيب بالصدفة، ويكون احتمال أقوى أن كان الحدث في هذا الموضوع بالصدفة كلما قلت الأشياء أو قلت الاحتمالات. يعني لما يكون عندي حاجتين، صندوق مثلا في كرة حمراء وفي كرة بيضاء، فقلت أنا عايز أطلع الكرة البيضاء، قمت دابق إيديا ويدي وأخرجت مكان الكرة البيضاء، صدفة صارت معايا صدفة. فده ممكن جدا لأنه ما فيش غير كرتين. لكن لو كان في 100 كرة ب100 لون وفقط كرة واحدة بيضاء، وأنا قلت سأخرج لكم كرة بيضاء ودخلت يدي وأخرجتها، قلنا بالصدفة الآن احتمال أن تكون تخرج منها بالصدفة احتمال أقل بكثير. طيب يا بيه تطبيق قاعدة العام. فلما احنا قلنا في مثال المطبعة، يعني كان في 1,000,000 حرف واختطفت هذه الحروف وكونت قصيدة طويلة مترابطة، فهذا احتمال صعب جدا أو مستحيل. لا نقول صعب جدا بل نقول إنه مستحيل. وعلى كل، فإن القانون الرياضي الذي يربط أو يضبط قانون الصدفة فهو الثاني. يقول القانون إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة. مرة أخرى، إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة، يعني تناسب عكسي ليس تناسب طردي، بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة. يعني كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح. أقول عندي حكيم بس كرتين، بس كرتين فقط، فقلت أنا سأخرج بالصدفة البيضاء، حظ البيضاء فعلا. كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح، وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة، ويظل يقل حتى يصبح في حكم العدم والمستحيل كلما كثرت الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. أرجو أن يكون الآن واضح الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم للعلم الصالح والعمل الطيب، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلكم جميعا مشتاقون متنفسون للعلم الشرعي، وأن يفتح علينا جميعا بذلك، وأجل إن شاء الله كذلك، وأرجوكم الله. السلام عليكم.